موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما معنى أننا واحد كما أن الآب والابن واحد؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن روح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. ما معنى أننا واحد كما أن الآب والابن واحد؟ ما هو المقصود بهذه الوحدانية؟ لأن الرب يسوع المسيح له المجد يقول ليكونوا مكملين إلى واحد، وأنا أرى من خلال ما قرأت من شروحات إنجيل القديس يوحنا أن كلمة مكملين لم تأخذ حقها من الانتباه. ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، ولكن المكملين دول لأن الوحدة على مستوى البشر رغم وجود النعمة الإلهية هي دائما وحدة مهددة من الداخل بالانقسامات، بالأفكار، بالتصرفات، بالهرطقة، ومهددة من الخارج بالضغوط التي تمارس على الحياة الكنسية لتغيير مجرى هذه الحياة، وهي الثقافة السياسية التي لا تقبل أن الله تشبه بنا وصار جسدا لكي نتشبه نحن به ونصير أبناء أحرار مثل الابن الحر يسوع المسيح. فالكمال مكملين إلى واحد ليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. يعني هنا كمال المحبة يا إخوة هو الموضوع الذي لا نحرص عليه، لأن له تكاليف، وتكاليف صعبة جدا على الطبيعة الإنسانية، على طبيعته وطبيعتك، وعلى النزوع اللي موجود في حياة كل فرد مننا على حدة. يعني مين مننا زي ما يقول رسول بولس بالجهد الشديد جدا يقبل إنسان أن يموت من أجل إنسان صالح، ولكن ونحن خطاة مات المسيح لأجلنا. يعني صعب علي وعليك إن إحنا نموت من أجل إنسان صالح. طبيعة البشرية ليس في طبعها الصلاح والجود لأنها مضروبة بالموت، والموت يزرع الأنانية، بيسميه الأب سوفرونيس الداء الخفي، وهو البحث الدائم عن الخلود، والبحث الدائم عن الخلود يجعل الإنسان يغلق كيانه على ذاته ويظن أن هذا الكيان هو مصدر خلوده، وهذه أكبر خدعة تحدث للإنسان. الكيان الإنساني كيان لا يمكن أن يعطي الخلود لأنه مخلوق. أنا مستغرب الحقيقة إن الادعاء بأن الشرك في الطبيعة الله تحول الإنسان إلى الله، موجود في كل مكان، قادر على كل شيء، بلا خطية، كل المعرفة، مش عارف ايه الكلام اللي كتب في كتاب بدع حديثة واللي روج ليه المتنيح الأنبا شنو ده. أنا في غاية الغرابة، كيف يمكن للطبيعة التي خلقت من العلم أن تصبح مثل طبيعة الله؟ مستحيل. وهنا احنا عندنا ثلاث افتراضات: إما أن الله وهو يريد أن يخلصنا نسي طبيعتنا التي لا تقبل أن تكون مثل طبيعته، وده طبعا يعني خطأ كبير جدا لا يجب أن يقال ويكاد يصل إلى مرتبة التجديف، وإما أن طبيعتنا قابلة لأن تكون مثل طبيعة الله، وده مستحيل لأن خلقت من العدم، وإما أن إحنا مدعوين لحاجة ثالثة، احتمال ثالث، وهو أن نكون على شركة مع الله ونظل البشر المخلوقين. هو ده التعليم الصحيح. لأن أنا مندهش من إيه؟ إن الطبيعة الإنسانية اللي أخذها الرب يسوع المسيح له المجد ظلت طبيعة إنسانية حتى بعد الصعود. يعني أنت بتتكلم على الصعود، أنت بتتكلم على دخول الطبيعة الإنسانية المجد الإلهي بالتعبير اللي ورد في سفر الأعمال: أخذته سحابة وارتفع عن عيونهم، سحابة المجد الإلهي، ودخل المسيح له المجد إلى سحابة في المجد الإلهي، أصبح لا يرى إلا بواسطة الروح القدس. فأنا مستغرب الحقيقة، إذا كانت طبيعة المسيح ظلت طبيعة إنسانية، إذا كنت أنت في الأفخارستية تأخذ جسد المسيح اللي تجيب تقول لك إيه؟ جسد حقيقي ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا، هذا هو بالحقيقة أمين. يعني أنت بتتكلم بعد صعود المسيح بألفين سنة بتقول هذا الكلام في القداس لأنك تأخذ جسد المسيح. لو كان تحول إلى طبيعة إلهية يبقى أنت كمان تتحول لطبيعة إلهية. فإيه هو جوهر المشكلة؟ إيه هي العقدة اللي موجودة في الأدمغة وفي القلوب وفي الضمائر التي لا تسمح لنا بأن نتكلم وأن نقول وأحببتهم كما أحببتني؟ إزاي أنا أحب من الآب كما يحب الآب الإب؟ إيه السبب في هذا الرفض؟ لماذا نصل إلى هذا الجحود إلا لثلاثة أسباب آتية ليست من التعليم اللاهوتي ولكن من ثقافة المجتمع؟ السبب الأول هو الاحتقار المتراكم في ثقافتنا للإنسان. إحنا لا يمكن أن نصدق شيء اسمه الحق إلا إذا كان لي أصل إلهي، إنما إن الإنسان بقدراته العقلية يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق ده غير مقبول في التراث الشرقي الإسلامي. ولكن لأن الغرب قبل أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحق بواسطة العقل والاختراع والاكتشافات تقدمت الحياة في الغرب. يعني شوف يا إخوة، يقول لك أنا الشريعة والإسلام هو الحل والحاكمية لله. إحنا عندنا ناس دول نفس الكلام بس بطريقة قبطية، مش عايز الطبيعة الإنسانية تترقى وتتمجد في يسوع المسيح. وشوف انت بقى الاستعداد للتناول بغسل السنان واستحمى بالميه ومش عارف ايه الاخر الكلام. مفيش الاستعداد القلبي، مفيش كلام قيل الا على مستوى نادر قليل عن الاتحاد بالمسيح. ليه؟ لان المجتمع في تركيبه الطبقي، سعادة الباشا وسعادة البي والزعيم الكبير والرئيس والسكرتير وإلى آخره، لا يقبل المساواة. المحبة بين المتساويين، ده احنا إلى عهد قريب في الأكاليل كان يقول لك إيه الأب اللي كان في وصية الزوجة؟ وهو الوصي عليك من بعد والديك. فأنا مرة كنت في إكليل في ماري جرجس في الجيزه، واللي بتكتب تتجوزي كانت استاذه في كليه الزراعه، في كليه الزراعه في جامعه القاهره معيده، وهتترقى تاخد استاذ. وكانت الحقيقه على يعني من تلاميذي في التعليم الثانوي، تيجي تحضر الاكليل، قلت لها احضر، قالت لي بس انا عندي مشكله، ممكن تكلم قدس ابونا صليب سوريال يغير الوصيه؟ قلت له ممكن، وانا صليب سوريال راجل متفاهم. قالت ده في حته في الوصيه لا ما اقبلهاش، وهو الوصيه عليك من بعد والديك، ده الاخ اللي انا اتجوز دوت ده معيد في كليه التجاره، ويعني احنا متساويين، وصي عليه من بعد والديك، يعني وانا كنت قاصر. قلت له اصل المراه ناقص عقلا ودينا عند اخوانا التانيين فوصي عليك. فكلمني وانا صليب الحقيقه، يقول له ايه؟ خد بالك من كلام، استلم يا عريس عروستك. هذه المصيبه ما اعرفش يتبطلوها على فكره، ودي يعني من الاشياء التي تذكر لقداسه البابا شنودة الثالث الله يرحمه. لما قلت له يا سيدنا ايه استلم يا عريس عروستك وهي حلالك؟ حلالك ايه دي؟ ايه ده؟ قلت له ده عصر وسيط، عصر المماليك، واحد بياخد جاريه على سنة الله ورسوله، بس اللي واقف قسيس. قال لي الله؟ قلت له الله ايه؟ ايه سيدنا؟ الكلام ده 1000 كيس ازاي؟ هذا الكلام 1000 كيس ازاي؟ لكن واحنا بنغير في الشكل من بره اللي هو الصلوات وبتاعه، استلم عايز عروستك وهي لك دلوقتي بتتقال. يا اخي تستلم ايه؟ تستلمها من مين؟ اخويا اقول ايه العقول دي؟ هو دي طرد تستلمه؟ طب ما تقول العروس استلمي يا عروس عريسك. هي مش متساويين في المسيح يسوع، ليس ذكر ولا انثى بل خليقه جديده. ما دي راحت، دي انداست على فكره. مهم التركيب الطبقي، العدو الاول للانجيل. وما دام ما فيش في الخبره محبه بين متساويين، ما نقدرش نتكلم عن الثالوث. كما عن الثالوث كلام ضايع في الاول، لان في وجدان في قلب الانسان ما فيش استعداد للكلام عن 2 أو 3 متساويين، وهو اصلا ما دقش المحبه بين متساويين. النقطه الثانيه في الصدام على في الثقافه، ان انت في الاول هو ما هو الهي، الثاني ما فيش مساواة. الأنحس والأوحش من كده إن المحبة ضعف. محبة ضعف؟ لا أبدا، المحبة مش ضعف. المحبة ليها 4 روافد أساسية في حياة الإنسان. المحبة تجدد، الرافد الأول. المحبة حرة، الرافد الثاني. رافض بالدال مش بالضاد. المحبة متطورة، تسعى إلى ما هو أعلى ليس إلى ما هو أدنى، ده الرافض الثالث. والمحبة لا يمكن أن تعمل إلا بالشركة، تجيش غير بالشركة. عندك 4 روافض، أربع روافد دول لما تيجي تتكلم عن المحبة أنت بتتكلم عن التجديد، بتتكلم عن الحرية، بتتكلم عن الشركة، بتتكلم عن قدرة الإنسان على أن يغير شيء. فأنا بحبك وبحبك زي ما أنت بتحبني. وخذ بالك من رب يسوع المسيح في الوصية الأولى والثانية، الوصيتين العظمتين، يعني حب الرب إلهك وحب قريبك. الرب يسوع ضاف عليها حتة مهمة قوي، حب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، عشان ما تبقاش المحبة موضوع مجرد أبستراكت في عقل الإنسان، يبقى موضوع مختبر معاش على مستوى التجسد وعلى مستوى الصلب وعلى مستوى القيامة وعلى مستوى الصعود. على مستوى التجسد هو إخلاء الذات، على مستوى الصلب هو العطاء الحر، على مستوى القيامة هو الخلود، على مستوى الصعود وهو الديمومة الأبدية والشركة في الملكوت. ها أنت جاي بتقول لي وحدانية، وحدانية، لكن الثقافة لا تقبل، لا تقبل المتساوي، لا تقبل العطاء الحر. احنا يعني كنا بنشوف المتجوزين، هتجيب بوتجاز، هتجيب تلاجة، مين هجيب الشقة، مين هجيب العربية، مين هجيب مش عارف مين، شفتها بعناية الاثنين، يعني مش بس مرة، لا شفتها 20-30 مرة، لان كان من اقرب المتجوزين هي صديق عزيز جدا عليا، وكان اب عظيم جدا، كان ابو المرز غالي المتنيح، وكان وكيل بطرخانة، وكان يعني حبين محبة يعني ما اقدرش اوصفها. وكان يعني ياما شفنا خناقات عنده في مكتبه تحت في البطرخانة في اللامبرويس، خناقات بين ناس جايين يتجوزوا. انت بتيجي تتجوز فك الخطوبة فبيضربوا بعض احيانا، شفتها بعينيها الاثنين. يعني هو بقول له يعني في مرة ابونا مرقص، الناس دول جايين يتجوزوا دول يعني داخلين على محل، لا مش داخلين على محبة، داخلين على شركة، على شركة فيها فلوس وفيها خواتم وفيها ألماز وفيها مش عارف ايه وفيها ده شغل الإسلام، مقدم الصداق ومؤخر الصداق وحالة الطلاق. قال لي ربنا يرحمنا، قلت له لا مش هرحمنا، ربنا يرحمنا بالتعليم أبونا مرقص. قال لي يا أخويا علم، أنا كنت حوشتك، قلت له معك حق. فعملنا خدمة الزيجة، عملناها في طنطا وحوربت بعنف شديد لأنها ما طلعتش من الرئاسة، عملها مطران طنطا واسقف طنطا وما عملهاش الرئيس الكبير. أنا بدي لك مثلا يعني، فحوربت بعنف. ومين راح اشتكونا للأنبا شنودة؟ الكهنة طنطا راح اشتكوا الأنبا يوهنس واشتكوني. الوضع يعني إن في نوع من الثقافة المحيط بالتعليم بالله والتعليم بالإنسان والتعليم بالشركة والتعليم بالمجتمع والتعليم بقيمة الإنسان. يعني أنا أذكر واحد من المتصوفين الكبار، راجل كبير جدا يعني، وكان تلميذ وافي للبابا كيرلس السادس ومن زعماء حركة التصوف في مصر، كان يبوس إيد أنبا كيرلس يقول له لازم يصلي لي، فكان يصلي له. فأنا قاعد مرة في الصالون مستني قداسة البابا يفتح الصالون عشان اشوف. فاحنا قاعدين، هو الراجل بيتعرف بيه، انت مين؟ قلت له انا فلان. تعرف اما كروس من فين؟ قلت له انا كنت تلميذه لما كان ابونا مين المتوحش، ويعني نزلنا على علاقه محبه قويه تربطنا بيه، ما اقدرش اسيبه، ده بعتبره ابويا الروحي. قال لي يا بخت. قلت له حضرتك مين؟ قال لي انا فلان. انا ما فيش داعي ذكر اسم لأن ربما الأخذ يزال على قيد الحياة، ما أعرفش يعني. بيقول لي يعني أنتوا المسيحيين، لما قال لي أنتوا المسيحيين عرفت أنه مسلم، هو اسمه طبعا كان أول شيء، لكن يعني الأسماء دي ما حدش بياخد بيها كتير، بالذات أنا يعني، أنه هو اسمه مشترك أصلا. بيقول لي أنتوا المسيحيين بتعظموا الإنسان تعظيم كبير قوي، لدرجة ان كنت بتقول ان الله بقى انسان. قلت له الله بقى انسان مش معناها تحول الى انسان. قال لي انا عارف التجسم، بس اصل الانسان ده لا راح ولا جه، ده الانسان ده دورة مياه متنقلة. فوصلت له كده، قلت له هو مين اللي خلق دورة المياه المتنقلة دي، الانسان ولا الله؟ فسكت. عين بص لي كده قال لي لا سبحان الله، الله هو الخالق. قلت له طيب، يعني ممكن سيادتك تقول لي ازاي الله العظيم يخلق شيء حقير اسمه الانسان؟ هو لازم في عظمه في الانسان. قال لي لا، عظمه لله وحده. دي مشكله كبيره قوي عندنا في فكرنا المصري. قال لي ايه؟ قلت له اصل عندنا في تعليم الاباء الانسان لم يخلق لكي يخدم الله، ده الانسان خلق لكي يخدم الله. قال لي لا، لحد كده بقى حاشا لله، حاشا لله، استغفر الله العظيم. وهو ابتدى يعني الجانب العاطفي يتحرك فيه، قدس البابا فتح المكتب ونده التلميذ بتاعه، ما كانش ابونا رافائيل، كان الاخ اللي قبليه كان من الجيزه. مين يا ابني؟ قال له فلان وفلان. قال له طب هات 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 الاثنين دول اللي قربوا يتخانقوا مع بعض فلان وفلان، علي انا وعلى الاخ ده، كان طبيب اصلا. فقال بتناكفوا في ايه انت وهو؟ فهو وقع على سيدنا وبس ايده الحقيقه. قال له ده تلميذك؟ قال له تلاميذي كتير. ما قالوش اه ولا لا. قال له لا تلميذك؟ قال له قلت لك تلاميذي كتير، فيهم الكويس وفيهم الفسدان، فيعني ما تحاسبنيش على تلميذي، حاسبني انا. انتوا زعلانين من بعض ليه؟ قال بقول له العظمه لله. قال بيقول لا، ده كمان العظمه للانسان، الانسان خلق لكي يكون عظيم. قال طب ودي يا سعاده الدكتور، شو بقى ابونا مينا اما كرولوس، ودي سعاده الدكتور مزعلك في ايه؟ قال له لا، العظيم وحده والله. قال له يا سلام، يعني الله بيفتخر بعظمته قدام الانسان الحقير، والانسان الحقير ده ما ياخدش حته كده من عظمه الله؟ يبقى الله ما عندوش صلاح ولا جود. لا يا راجل، قول كلام احسن من كده. انا مش طلبت منك تقرا ميام المارس حي السورياني؟ قال له قريتها بس تقيله عليا، اديني حاجه على قدي. قال له طيب ليه كلام معاك، تعال يا اخ عليا انا، انت جاي عادي؟ قلت له جاي اسلم عليك يا سيدنا، ويعني بس في سؤال اجي بعدين، اسيبك مع الاخ الدكتور وباجي لك بعدين. قال لي طب خلاص. فخرجت خرجت من عند قداسه البابا كيرلس، وانا في حيره من امري الحقيقه، ازاي راجل دكتور كبير مش قادر يستوعب عظمه الانسان. فبعدها بايام رجعت وفت على الانبا كيرلس، فبقول له عملت ايه مع فلان؟ قال لي ما عملتش معاه حاجه. اعمل معاه ايه؟ شوف يا ابني، الانسان لما يحصر العظمه في الله وحده يتعذر عليه ان يقبل النعمه الالهيه. قلت له دقيقه واحده، اكتب الكلام ده. وكتبت هذا الكلام في المفكره ما نسيتوش. لما نحصر حصريا يعني لو بيقولوا العظمه في الله، يتعذر علينا قبول النعمة الإلهية أو نحن نتكلم عنها. خد بالك من اللي جاي. قال لي أخلى ذاته صورة عبد لكي تكسب اسم يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض، ويعترف كل إنسان أن يسوع رب لمجد الله الآب. ده في أفسس 2:8. ده شوف أما كروز بيقول لك إيه، بيقول له دي ما تتفهمش من غير يوحنا 17. قلت له فين بالظبط؟ قال لي وأعطيتهم المجد الذي قد أعطيتني. احنا كل مرة بنقول مجد الآب والابن الروح القدس، فنحن شركاء في هذا المجد بسبب خصاصة الرب يسوع المسيح. قلت يا سلام، ده المسيحية حلو قوي. قال لي احنا كل مرة بنقول المجد للآب والابن الروح القدس الثالوث القدوس لأننا نأخذ هذا المجد، لأننا في الابن نمجد الآب بقوة الروح القدس. هذا الراجل اللي ما خدش الدكتوراه من جامعات أوروبا وأمريكا، وإنما عاش في دير البراموس وتعلم من شيوخ البراموس الحياة المسيحية الأرثوذكسية الصحيحة. يا دي يا مجرونس. فشوف لب 2 مع يوحنا 17، وهو في الحقيقة إخوة في الحقيقة الذي أضر المسيحية في العصر الحاضر في مصر وخارج مصر حاجة قالها الأنبا شنودة الثالث وما عرفش يعملها. يقول لك خطورة التفسير الآية الواحدة. معك حق، لكن لما جاء هو يقاوم الشرك في الطبيعة الإلهية جاب آية من العهد القديم، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، اللي هي بتنفي الوثنية. ونسي الكلام موجود في حنا 17، ونسي أنا فيهم وأنت فيا ليكون الجميع مكملين إلى واحد. فالوحدة المهددة من الداخل. الأنانية والاستقلالية بالذات، عندنا كلمة يونانية مهمة جدا أوتونومي، استقلال الذات، إن الإنسان ميال إلى أن يكون هو شريعة الخير والشر لنفسه، استقل بذاته. وبالتالي لما استقل بذاته يستحيل عليه الشركة، ويفصل الخير والشر بشريعة الخير والشر الخاصة به هو، وليس بشريعة الخير والشر المعطاة من الله والتي أعطيت أصلا من أجل حفظ الشركة، من كلام القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة. يقول لك لأنه أتى به إلى الفردوس أو إلى الجنة ودعم النعمة بالوصية، يعني في نعمة طبقت الوصية طبعا. ليه؟ لأن النعمة تدعم الوصية، لأن الوصية تحدد مسار الحياة الروحية ولا تحكمها. إحنا لينا حرية في المسيح، هي حرية المحبة وليست محبة الحرية. يعني المحبة بتجيب الحرية، وحريتنا في المسيح تلزمنا بالصلب، لكن محبة الحرية قد تلزمنا بأن نقاتل الناس من أجل استقلال الوطن. ده موضوع تاني، أن ندافع عن كرامة الوطن أو عن كرامة الأسرة أو ما إليه، ده موضوع تاني. إنما في المسيحية المحبة تعطي حرية. ليه؟ كل ما تظبط عند الإنسان محبته لذاته، يعني في عبارة الأب صفرونس يقول لك إيه؟ يجب أن تحب ذاتك في يسوع المسيح. إذا أحببت ذاتك بدون يسوع المسيح فأنت تقع في بئر، وتجد في هذا البئر أسياد منتظرين لاستعبادك، هم الشهوة أو الشهوات. إحنا إخوة نتعلم الحرية في المحبة، لأن أول شيء في المحبة. الاستغناء عن استقلال الذات، مش عايش لنفسي، فشهواتي أقل، يعني ما بتنعدمش بس أقل، ولما أشوف شيء لمصلحة الآخر وأنا مستعد أسيب مصلحتي الذاتية فالشركة تمشي، أبقى حر. أو لو أنا شفت إن في شيء لازم أعمله وحتى الآخر ما طلبوش وأنا عملته من قبل المحبة ومن قبل الجود، فالشركة تقوى. أو لو في غلطة أو غلطات متكررة وأنا صفحت عنها، فالصفح قد ينشئ سلام، قد ينشئ سلاما، قد ينشئ سلاما وشفاء في النفس التي أخطأت. يعني قص في قصتين، قصة المثيرة الحقيقة، قصة اللصوص اللي راحوا الاثنين، راحوا استلقوا القلاية بتاعت أبو مهار الكبير وجابوا جمل وجرى عليه كل حاجة، ونسيوا إبرة بيخيط بيها ال شغل الإيد بتاعه، والجمل قاعد بارك يضربوه مش عاوز يقوم، فجابوا مقار فشاف ال فدخل جاب الإبرة وحطها على الجمل وقال أنت أصلك كنت ناسين دي، لما حط الإبرة على الجمل الجمل قام. لا ترعب ولا اتهز، أصل هنا الداء الخفي اللي بيتكلم عنه الأب صفرونيوس ده موجود عندنا كلنا، بس اللي هي الخلاف والكمية الكمية، يعني ممكن يكون عنده 10 سنتي وانت عندك مثلا 5، هو لو عندك حتى 1 سنتي من هذا الداء، هذا الداء يتحرك بشكل خفي في الطبيعة الإنسانية. أقول لك إزاي، لو واحد خد حاجة انت بتمتلكها وخدها بدون إرادتك تتجنن، كما لو كان كيانك فقط شيء. كان في قضية هنا عندنا في المحاكم، واحدة قتلت جوزها شيء غريب جدا، وقطعته 36 حتة، حكم عليها بالسجن المؤبد بس من 3 أيام. أنا يعني بصيت على الأخت دي في التلفزيون وجايبة محامي كبير جدا يترافع عنها، وقريت التراء المرافعة في الصحافة، يعني قلت بس يعني تقرير الجنائي ضدها على خط مستقيم، والمحلفين يعني حكموا عليها يقول لك murder in the first degree، يعني جريمة قتل على عام سبق الإصرار من الدرجة الأولى، دي يعني خلاص انتهت يعني، ودفاع عن نفسها سمعته. فتجد شيء عجيب جدا إن حب الذات بعد ما عملت الجريمة يستيقظ فيها، فعايز تدافع عن نفسها رغم وجود الجريمة، رغم وجود السلاح، رغم وجود كل الأدلة الجنائية اللي تحطها في السجن إلى الأبد. يعني هي من حظها ما تحكمش عليها بالإعدام الحقيقة، أنا طبعا ما أعرفش السبب لأن دي مسألة قانونية. ف إيه بقى الغريب؟ طب أنت لما عندك حب لنفسك مفكرتيش في أنك أنت ممكن تتحكم عليك بالإعدام؟ مفكرتيش حياتك في السجن بشكلها إيه؟ مفكرتيش في أن جريمة القتل، قتلت جوزك بغض النظر عن الأسباب اللي اتقالت، ما كانتش أسباب مقنعة الحقيقة لكن ده موضوع تاني، كانت بتشك في سلوكه يعني. طب ما فكرتيش إن ممكن مثلا تطلقيه وتسيبيه، سيبيه وروح حتة تانية، خانك مفيش دليل على الخيانة على فكرة، يعني عجز المحامي بتاعها إنه يقدم دليل على الخيانة، شكوك، مجرد شكوك. طب يعني هنا إن يعني عملتي، طب ما أنت قتلتي نفسك، وفي الآخر بعد ما طلع الحكم جوا في التلفزيون. فقالت يعني انا اي ريجريت، انا يعني اظن انا ترانسليت ريجريت، اي ريجريت ان انا عملت كده، وانا ما كنتش عارف ان الموضوع يوصل لحد كده، وما كانش قصدي اقتله يا بنت الحلال. لما انت مقطعه 36 حته كنت بتشوي لحمه بقى يعني ولا ايه؟ ولكن الموضوع فلت من ايدي الى اخر، يعني دفاع عن النفس. فحب الذات في الدفاع عن النفس يمنع من الشركه ويؤدي الى القتل احيانا. وحب الذات مش بس دفاع عن النفس، يسقط الانسان في كل الخطايا. ولذلك الوحيد اللي ورانا حب الذات الحقيقي هو يسوع. أحب ذاته كواحد مع الآب، فأصبح الآب شريكه في محبة الذات. أحببتم كما أحببتني، آدي الأوتونومي. الأوتونومي أوف لاف هنا إن في مش استقلالية، في حلول متبادلة بين الأب وبين الابن. احنا ما نقدرش واحد فينا يحل في قلب التاني، ده مستحيل على الطبيعه الانسانيه. انما نقدر نعمل حاجه مهمه جدا بالنسبه للمحبه الالهيه، ان يكون في الهارموني اللي موجود في صلاه التسبيحه، في تسبيحه باكر، هارموني القيثاره. لان الانغام الوحده تاتي من المحبه. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، والوعد الذي لا يمكن أن ينقض، وأكون أنا فيهم. هي دي اللي بتوصلني إلى نهاية الكلام. محبة تجعلني أتقوى بقوة محبة يسوع. كل الظروف ضدي، كل الأحوال المحيطة بي في المجتمع تقاوم هذه المحبة، ولكن هناك من هو أقوى من الجحيم ومن المجتمع، يسوع المسيح رب المجد. ولذلك وأنا قد أعطيتهم المجد الذي قد أعطيتني ليكونوا واحدا. إن التحرر من الأغواء هو طريق المجد الحقيقي. يعني فيش مرة كده مثلا قدمت على وظيفة فادولك يونيفورم، ادولك بدلة بتلبسها، لما تلبسها كده تحس كده إنك أنت بقيت شخص آخر يعني. مثلا كانت يعني بدلة كويسة يعني، حس كده بانك انت لبست بدله وادولك برنيطه وحاجه اخر شيك يعني. ليه؟ يعني هو بيكرمك، بيوريك عظم الوظيفه بتاعتك بالزي بتاعك اليونيفورم. ده مجد، بس ده مجد زائد، ومجد لا يدعم الحياه الداخليه. ده مجد من بره، مجد في القماش يعني. لكن المجد اللي جاي من جوه هو مجد الحرية. أما كنت حر، يعني الشخص الحر اللي أنا عرفته على مستوى اللحم والدم كان أبونا إيمون المهري. عاش على الكفاف، مرة العمال ضربوه وخد الأجرة بتاعته الشهرية بتاعته. فأبونا يوحنا وأبونا أرميا شافوه، مالك اتعورت يا أبونا فيلمون؟ قال لهم أصل يعني حاجة كده خبطتني. مرضيش يقول العمال ضربوه وخدوا فلوس، مرضيش. تعرفوا القصة بعدين طبعا. حر كنت في الدير، دير أبو مغار، كان معايا تفسير إنجيل يوحنا بالإنجليزي، وجاب مجموعة من الخدام من اسكندرية، ده قبل ما يجيبوا لنا متى المسكين، وأنا كنت قاعد في المضيفة. وبعدين بعد ما الإخوة دول مشيوا اكتشفت إن الكتاب تفسير إنجيل يوحنا اتسرق، سرق واحد من الإخوة اللي كانوا موجودين في المضيفة. الحقيقة اتنكدت. أنا واقف في عشية، ومنى فيلمون قال لي: مالك أخ معبس وشك كده ليه؟ في إيه؟ قلت له حصل كذا كذا. قال لي: يا مبروك عليك. هو مبروك عليا الكتاب اتسرق. قال لي: يا أخي أهو حاجة اتحررت منها. يا ابونا ده سرقوا الكتاب. قال لي: اسرقوه. يعني هي حياتك في الكتاب؟ قلت له: لا. حياتك في يسوع؟ قلت له: ايوه. قال لي: يعني نقصت حاجه؟ فسكت. نقصت؟ قالها لي تاني. فسكت بفكر. قال لي: ده عمل لي ايه؟ إن كان حد خد حاجة من عندك ريحك منها. الحتة اللي كانت واخدها الحاجة دي في حياتك راحت، فبقت فاضية، فيملاها المسيح بحضور. هو تسمع إنجيل يوحنا للرب يسوع، خليه يفسره لك هو. هو يقول: حاضر. قال لي: على مين؟ طب تعالى نقعد في نتكلم على إنجيل يوحنا شوية. ورحت قعدت في القلاية وعمل لي شاي، واتكلمنا على إنجيل يوحنا، ودام الحديث إلى صلاة نصف الليل. كلامنا كان حوالي الساعة 4:30، لدرجة إن أنا يعني جيت على الساعة 7 كده، قلت له: شوف أنا هموت من الجوع فأروح أجيب أكل. قال: لا، أنا وكلك، فكلني خبز ناشف يمكن فات عليه 20 سنة 30 سنة، كسر سناني، خبز ناشف قديم في القلاية عنده وملح. واتريت بالله بالميه عشان اعرفك فعلا. ولكن سمعت شرح انجيل يوحنا من انسان كان لا يعرف القراءه والكتابه، ولكن كانت علاقته بالمسيح أعلى بكثير جدا من علاقة الأساتذة اللي كتبوا وشرح إنجيل يوحنا. لا زلت أذكر كلمات هذا الإنسان، ومنعني من الكتابة، وقال لي: إن كان الحق موجود في قلبك فأنت مش محتاج لا للقلم ولا الورقة. كلمات الحق لا تدون بالقلم والورقة، وإنما اكتب الروح القدس على قلب الإنسان. وفي وقت كده قاعد بفكر في شيء، فافتكر كلام ابونا فيلمون المقاري، لانه كلام غرس الروح القدس في قلبي. صحيح، ادي المجد، مجد المحبه. قد تمر السنوات ويظل التعليم حي. انا لسه بفتكر انبا كرولوس، امبارح كنت فاكره، واول امبارح كنت فاكره، تقريبا كل يوم بفتكره. مجد المحبة. شوفوا، وتنيح سنة 70، احنا في سنة 2013، ولكن كما لو كان حيا اذكره بكل محبة وكل تقدير، لانه كان ابا حقيقيا. فالله الذي شاء أن يجمعنا معا في هذا اللقاء، يحررنا من الأوهام ومن الخوف ومن العثرات ومن الشكوك. شوفوا يا إخوة، كل مشكلة لها جانب نفسي عقلاني في حياتنا تعطل مسيرة محبتنا لله. ليه؟ لأنها بتخش جوه القلب وتعيد تكوين الفكر والعواطف والخيال. مطلوب التنقية، الميتانويا تغيير الفكر. ولذلك عندما نفكر في وحدانيتنا مع الثالوث، وأنا أريد أن أختم بهذه النقاط الأربعة لأني قد أطلت في الحديث عليكم، الطبيعة المخلوقة تظل طبيعة مخلوقة، لا يمكن أن تتحول إلى طبيعة خالقة مهما كانت درجة الشركة. ليه؟ لأن الطبيعة المخلوقة آتية من العدم، فلا تستطيع أن تخلق من العدم. الذي جاء من العدم لا يمكن أن يخلق شيئا من العدم، إن معناها غير طبيعته. النقطة الثانية، الطبيعة المخلوقة لا يمكن أن تكون طبيعة خالقة، لأن هذا ليس هو تدبير الله. تدبير الله أن يجعلنا ممجدين في يسوع المسيح الذي احتفظ بالطبيعة الإنسانية وسيحتفظ بها إلى الأبد. النقطة الثالثة، الطبيعة المخلوقة تتشبه بوحدانية جوهر الثالوث، عندما تتحد بغيرها في يسوع المسيح فيصبح الجميع واحدا بالمحبة كمحبة الثالوث، وننال نحن دعما ومحبة وعطية سماوية من الروح القدس لكي يكون فينا نفس المحبة الإلهية التي في الثالوث القدوس. ولكن هذه المحبة لا تجعلني مثل الثالوث، تجعلني مشابها له في هذه المحبة. ليه؟ لأن أنا لا أقدر أدي ميلاد أزلي للابن ولا عندي روح قدس ينبثق منه. شوف بقى الاستحالة هنا، استحالة لا يفكر فيها إلا من فقد عقله. أنا عندي روح قدس ينبثق مني، أنا عندي ابن أولده ولادة أزلية، مش ممكن. ده هو الخبطة اللي حصلت في العقول نتيجة عدم فهم الثالوث. نقطة رابعة الأخيرة، الطبيعة المخلوقة تمجد بالتحرر وتمجد بالتشبه وتمجد لأنها لا تقف وحدها، وإنما لأنها متحدة في يسوع المسيح. ليست مجدا ذاتيا ولا حرية ذاتية، وإنما هذا هو عمل يسوع المسيح رب المجد فينا. وليحفظنا الرب يسوع المسيح من كل العثرات، وينجينا بقوات الإلهية لكي نعيش هذه الحياة في هدوء واطمئنان، وليحفظ كنيستنا وليحفظ بلادنا المحبوبة، ولربنا المجد الدائم أبدا أبديا أمين.